أسس عدد من المطبوعات في جمهورية اليمن، وقد بدأ حياته في المعهد العربي الديمقراطي، وعمل في مجال التوعية في مجال الانتخابات، وعمل في عدة صحف، يمن أوبزرفر، يمن توداي ماجازين، كما أنه يعلق على الكثير من برامج. وإلى يمينه السفير ستيفن سيش، والذي عمل كسفير الولايات المتحدة في اليمن منذ سبتمبر 2007، ولديه سجل طويل في خدمة السلك الدبلوماسي الأمريكي في دول مثل غواتيمالا وبرو وكندا والهند، وفي عالمنا اليوم الذي نعيش فيه نجد أن الدول البعيدة حتى مثل البرازيل تلعب دورا في شؤون منطقتنا. السفير سيش أيضا عمل كصحفي لسنوات قبل أن ينضم إلى الخدمة الخارجية. وإلى يساري السيد باراك بارفي، وهو عالم أمريكي، وهو زميل زائر هنا في مركز بروكينغز الدوحة، وقبل أن ينضم إلينا قد كتب تقريرا رائعا لمركز بحوث في واشنطن اسمه نيو أمريكا فاونديشن، مقالا وتقريرا عن اليمن، وعمل مع اي بي سي نيوز، وهو يكتب في واشنطن بوست وفي سياتل تايمز، واعتقد انه عاش 4 سنوات في اليمن خلال السنوات الماضية للقيام ببحوث في كل ارجاء البلاد. اذا معنا الليلة 3 شخصيات ذوي افاق وخبرات مختلفة حول اليمن، ونحن سعداء جدا بوجودكم معنا، ويبدو أن القاعة قد امتلأت، ونعتذر ربما نمكن نقدم مقاعد إضافية لمن وصل تونا. اسمي هادي عمرو، وأنا مدير مركز بروكينغز الدوحة وزميل في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، وأن جلسة اليوم هذا المساء تأتي بعد ورشة رائعة نظمناها اليوم بالشراكة مع تشاتم هاوس، وهو أحد مراكز البحوث البريطانية المعروفة جدا. ويسعدني أن يكون هنا معنا زملائنا من تشاتم هاوس الذين ساعدونا في تحقيق هذا الاجتماع، وقد نظمنا كما قلت ورشة عمل رائعة حول اليمن اليوم في الغرفة الأخرى. عنوان جلسة اليوم هي كما توجدون في الورقة الموزعة عليكم، هي ما هو العنوان؟ لقد نسيته. العنوان الجست يوم اليمن التجاوب أو الاستجابة الإقليمية للأمن والاستقرار. يسعدني وجودكم معنا، وما سأقوم به الآن هو نعطي الكلمة لفارس والسفير السيش والسيد باراك، كل منهم سيتحدث لحوالي 10 دقائق، وبعد ذلك نبدأ جلسة الأسئلة والأجوبة. بعض الكلمات عن مركز بروكينغز، إن مركز بروكينغز واحد من أقدم مراكز بحوث الأمريكية، وقد وصل عمره إلى حوالي 100 سنة، وقد هو مكان رائع يجمع ممثلي التجارة والحكومات والأكاديميين لمناقشة القضايا الهامة في يومنا، وأن اليمن بالتأكيد وأن مستقبل ورفاه اليمن بالتأكيد موضوع في غاية الأهمية لعدة أسباب، وذلك لأن سكان اليمن من الشباب النامين، وأن موقع اليمن استراتيجي في البحر العربي وفي البحر الأحمر، حيث هناك قضايا القرصنة وما إلى ذلك، وبالتالي أن اليمن هي واحد من أكثر الدول أهمية في المنطقة. ويسعدنا إذن وجودكم معنا لمناقشة هذا الموضوع الهام، وأعطي الكلمة الآن إلى صديقي الجديد السيد فارس سنباني، وأذكركم أيضا بأن هناك ترجمة فورية متوفرة إلى اللغة العربية بالنسبة لمن يرغب السماع المحاضرة باللغة العربية. شكرا يا هادي.
شكرا لك هادي، ومساء الخير سيداتي سادتي. في طريقي إلى هذا المكان كنت في السيارة مع زوجة سعادة السفير، وتحدثت إلي حول مدى شجاعتنا نحن أن نتحدث أمام الملأ، وأنا أطلعكم على أحد أسراري، وهو الخوف من أني عندما أتحدث أمام الناس قد أجعل الناس يشعرون بالملل والنعاس، لكن تعلمت أن الناس يتذكرون ما يقال لهم وينصتون ويستمعون. وسوف أبدأ بحكايتين، الأولى قصيرة والثانية أقصر. قبل سنوات دعوت باحثا أمريكيا شابا إلى العشاء، ولأنه كان شابا أخذته إلى المدينة القديمة حيث جلسنا على الأرض وتناولنا الفول، وكان هناك الكثير من اليمنيين الكبار والصغار كلهم جلس ينظرون إليه، أمريكي شاب أشقر الشعر يأكل بيده. سأله أحدهم: من أين أنت؟ قال: أنا أمريكي. فأنا نظرت إليه بابتسامة وقلت: ألست خائفا أن تقول للناس أنك يمني؟ قال: لا، ليس في اليمن، أنا أحب اليمن وأحب شعب اليمن. وبعد ذلك قال لي أنه قبل وصوله إلى اليمن كان يتخيل أن اليمن مكان مرعب، وكان يتخيل أنه عندما تهبط الطائرة سيرى أشجارا يختبئ فيها مسلحون يوجهون سلاحهم صوبه. الآن بدأت الوجوه مألوفة، وأنا هنا في الدوحة أرى الناس ووجوههم مألوفة. كما قال توماس فريدمان، وجاء إلى اليمن قبل شهرين والنصف وكنا نتناول العشاء، قال لي: فارس، أنا أشعر بالأمان في اليمن. اليمن ليست أفغانستان، اليمن ليست أفغانستان ولا العراق. وقال لي أنه عندما وصل إلى اليمن كان يتخيل أن أسامة بن لادن سيستقبله عند سلم الطائرة ويقول له: مرحبا بك سيد فريدمان، ويلقيه في صندوق السيارة ويأخذه بعيدا. سيداتي سادتي، اليمن لديه مشكلة كبيرة، وهي مشكلة صورة اليمن وما يعرفه الناس البعيدين عن البلد. لكن بمجرد أن يزوروا اليمن ويروا إمكانيات السياحة والصيد والشواطئ، وعندما يرون ناطحات السحاب في وسط الصحراء ويأكلون الطعام ويستمعون إلى الموسيقى، وعندما يلتقون بالشعب اليمني يقعون في غرام البلد. لذلك أقول لكم: هل أن الأمور كلها على ما يرام؟ لا بالطبع، وإلا لن أكون أنا هنا أتحدث إليكم، ربما أكون هنا متحدثا عن أفغانستان أو العراق. عندما تلقيت الرسالة من معهد بروكينغز التي دعتني إلى المجيء وبحثت في المشاكل التي تبحثها اليمن، وقلت: نعم، المشكلة الأولى صحيحة، والثانية صحيحة، والثالثة، وقلت: نعم، لدينا مشكلة اقتصادية، لدينا مشكلة مع القاعدة، وعندي حتى ما يمكن أن أضيفه إلى القائمة، لدينا أعلى نسبة نمو في السكان 3.5%، أي 700,000 يمني يولدون كل عام، وهذا يفوق بلدان كثيرة. لكن لدينا مشكلات مع عائدات النفط، لأن 70% من دخل الدولة يأتي من النفط. لدينا مشكلة قرصنة، هي ليست في اليمن لكن اليمن تتأثر بكل جوانبها. لدينا مشكلة شحة في المياه، وأخيرا وليس آخرا عندنا مشكلة مع القات، وكلكم تعرفون ما هو القات، وهي مشكلة إدمان لدى اليمنيين. قبل مجيئي إلى هنا طلب مني المنظمون أن أنظر في اليمن، وهل أهل اليمن، حكومة اليمن، شعب اليمن يعرفون ما هي مشاكلهم؟ وأنا قضيت وقتا مع مسؤولين من الحكومة ومع أبناء الشعب. مسؤولي الحكومة حددوا لي المشاكل بنفس الترتيب الذي حدده مركز بروكينغ، إذن هم يعرفون ما هي المشاكل، وعبروا لي بأنهم شركاء راغبون ويحتاجون إلى المساعدة. هم يعرفون أن لديهم مشاكل ويريدون من يساعدهم على حلها، وهم راغبون ويعولون على دول مجلس التعاون وأصدقاء اليمن لحلها. عندما سألت أفراد الشعب اليمني، وقد تحدثت إلى أناس من عدن وصنعاء كانت إجاباتهم مختلفة ومشكلاتهم اختلفت عن ما عدده مركز بروكينج. فقد أعربوا هم عن خوفهم وقلقهم عن فرص العمل. أيضا هم يريدون من أصدقاء وجيران اليمن أن يساعدوهم على خلق فرص العمل. الشعب يتحدث عن خدمات، الشعب يريد خدمات، يريد استتباب حكم القانون. عندما سألت هل إلى أي مدى تلبي الحكومة حاجاتهم، الإجابة كانت أنهم لا يقومون بما فيه الكفاية. مسؤولو الحكومة يقولون أنهم يفعلون ما بوسعهم ويؤدون ما عليهم. إذن الحقيقة تكمن بين قول الحكومة وقول الشعب. قبل سنوات وضعوا خطة خمسية، أي في كل 5 سنوات مرة يرون كم هي لدى الحكومة من أموال، ثم يقسمون على احتياجات الدولة. وبعد نهاية 5 سنوات إذا لم تطبق هذه السياسات يحولون إلى أمور أخرى. ثم تحدثوا عن رؤية العام 2025 وهي خطة طموحة، وأنا أقولها بالتهكم أنها طموحة جدا وهي بعيدة المدى وتأتي ضمن رؤية وضعتها الحكومة، وهي تواجه الحكومات المشكلات مثل الفساد وغير ذلك. وقد خطوا خطوات إلى الأمام في البداية، لكن المسيرة تباطأ بعد ذلك. ولذا اليمن يواجه عددا من التحديات وقدراته محدودة. اليمن واليمنيون يفتقرون إلى القدرات. تأتي القرارات من فوق وهم يريدون أن يتحركوا إلى الأمام، لكن يكتشفون أن لديهم المشكلة وتبدأ التحديات وهكذا. آخر المبادرات التي أود أن أتحدث لكم عنها هي خطة ومبادرة طموحة قدمها يمني شاب ذكي، ولقيت قبولا من أعلى السلطات، من الرئيس ومن المجتمع الدولي، ويتم تطبيقها حاليا. وهي الأولويات العشر الأولى، وجئت بعدد من هذه المجلة التي تبين تفاصيل هذه المبادرة التي سأشير إليها بإجازة. الأولوية الأولى التي نعمل على تحقيقها هي اجتذاب اليمنيين، اليمنيين أفضل 100 يمني مؤهلين في مجالاتهم ليعملوا في خدمة البلد، في الخدمة العامة. أن نأتي بهم ونقدم لهم الحوافز ونتركهم يقودوا العمل. نتحدث عن السماح للعمال اليمنيين لدخول أسواق العمل لدول مجلس التعاون، وشعرنا بذلك منذ 20 عاما عندما طبقت هذه الخطة، عندما كان هناك أكثر من 1,000,000 يمني يعملون في الخليج. إذن هذه واحدة من الإجابات. رفع دعم الدولة من دون رفع الأسعار. كما تعلمون أيضا لدينا في اليمن شركات نفط كبرى مثل توتال، كنيديان أوكسي، كنيديان نيكسون وغيرها. هناك شركات كبرى، لكن لدينا 12 حوض من أحواض حقول النفط، 2 منها فقط مستغلتان، والباقي 10 الباقية لم يتم استغلالها. إذن أيضا لدينا مشاكل في الأرض، وأيضا نحتاج إلى تدخل من أعلى السلطات. نريد أيضا خطة عمل خاصة. عدن في الخمسينيات كانت ثاني أهم ميناء، أيضا حل عاجل لشحة المياه، وأخيرا وليس آخرا تحسين صورة اليمن، وهذا ما نحتاج للعمل لتحقيقه. هل ستنجح هذه الخطة؟ طالما أن هذه الخطة، أو منذ أن بدأنا تطبيق هذه الخطة، استأجرنا شركة استشارية معروفة اسمها ماكنزي، والحكومة انتدبت يمنيين شباب أذكياء ليعملوا معهم ويتلقوا أعلى المرتبات لأخذ هذه المبادرة إلى الأمام. وهذه كلها مؤشرات جيدة وإيجابية، وعلينا أن نقدم لهم الدعم الذي يحتاجون لأن استقرار اليمن ينفع أهل اليمن والمنطقة والعالم. وشكرا.
شكرا فارس لهذا العرض المفصل، وأنك احترمت الوقت 10 دقائق بالضبط. قبل أعطي الكلمة للسيد السفير، بنسأل فارس سؤالا. أنت لم تتحدث عن معدلات النمو السكاني، هل ضمن القضايا 10 الأهم؟ الجواب نعم، هذه قضية يجب أن نعالجها. كيف تعالجون هذه المشكلة؟ ما هي خطتكم وحلولكم بالنسبة لزيادة السكان؟ أولا يجب أن نقوم بحملات توعية لتوعية السكان، ويجب أن نزيد من فرص العمل، وأيضا لابد من مشاركة القطاع التشريعي والديني لتوعية الناس بكل هذه الأمور الهامة. بالنسبة إذا كانت معدل السكان هو 3% من النمو، فهذا يعني أن فإن السكان سيتضاعفون خلال 20 سنة، ليس كذلك؟ وهذا يعني أن عدد كبير من الشباب سيكون في اليمن. نعم، التحدي كبير، علينا أن نعمل، ويجب أن نعمل بسرعة لمواجهة هذا التحدي. وأحد مشاكلنا هي أن علينا أن نضع جدول أولويات لما يجب أن نحله من مشاكل، علينا أن نضع خطط للمدى القريب والمتوسط والبعيد. شكرا فارس. الآن أعطي الكلمة للسيد السفير ستيفن ستيش، فليتفضل. شكرا هادي، يسعدني أن أكون معكم، أسعدتم مساء. انطلاقا من ملاحظات مقدمة لفارس، أعتقد أن سيكون لدينا بعض الخلافات الدبلوماسية، فزوجتي تجلس قريبا مني، ولكنني بجمع الحواد سأنطلق في كلامي، لأن الموضوع في غاية الأهمية لبلادي ولحكومتي، وأن كل رأي وأن حكومة في من منطقتكم حكوماتكم يتطلب تحليلا جيدا في بيئة مثل بيئة مركز بوكي الدوحة. إذن يسعدني جدا أن أكون معكم هنا. أنا كمراقب أمريكي أجد أنه من المغري جدا أن نبدأ أي تحليل لليمن حاليا بإلقاء نظرة على أحداث 2009، عندما قام نيجيري شاب حاولت أخذ متفجرات إلى الطائرة وتفجيرها في الجو، وهذه القنبلة كانت قد مصنعة ووصلته من اليمن. وكما قلت أنه من المغري أن نبدأ بذلك، ولكن هذا لن يكون مفيدا، ذلك أن ذلك سيعني أن علينا أن نركز انتباهنا بشكل كبير على مصطلح جاد جدا حول عدم الاستقرار في اليمن، وهذا ليس المصطلح الوحيد الخاص بالعدم الاستقرار في اليمن، والذي قد يشتت ذهننا عن مجمل مشكلة اليمن. أعتقد أن هذا يشبه بيعة أن نهتم بقمة جبل الثلج التي تظهر على السطح دون سينا 90% الأخرى الغاطسة. في اليمن هذه 90% الغاطسة هي تتمثل بعدم توفر التنمية البشرية والسياسية في اليمن، وأن هذا هو أحد أسباب أن رسائل العنف قد تجذرت وانتشرت في اليمن وأثرت على الكثير من الشباب اليمني، وإذ أنهم بحاجة أن يكون لديهم بعض الغرض والهدف في الحياة، وهذا طبعا يخلق فضاء تنشط فيه القاعدة وغيرها من منظمات ذات العنف، حيث تستطيع أن تنقل رسائل التشدد والتعصب فيها. ولكن نحن نتذكر أيضا أحداث 25 ديسمبر تبين لنا بأن هذا التفكير العنيف والمتطرف قد يؤثر على الحياة والمصالح الأمريكية رغم بعد أمريكا عن اليمن، وبالتالي فإن هذه ظاهرة لا يمكن احتوائها بسهولة وحصرها بمنطقة واحدة. كما أنه من المغري أن نعتقد أن بإمكاننا أن نعالج وأن نلبي هذا المتطلب ونواجه خطر الإرهاب عن طريق القوة لوحدها. أعتقد أن هذا سيكون خطأ، وأعتقد أن ذلك سيؤدي نتائج عكسية في المستقبل. علينا أن نصل إلى حلول أكثر سعة ووجهة نظر أكثر شمولية لليمن ولمواجهة التطرف، بحيث نقضي على التطرف من جذوره بفهم الجوانب الدينية والاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار وترسخ مثل هذه الأيديولوجيات المتطرفة. وهذا بالنسبة يعني أن الولايات المتحدة وكل المنطقة دول المنطقة عليها أن تعالج هذه المشكلة بعدة طرق وأساليب، وهذا يعتبر تحدي خاص للولايات المتحدة، لأننا قد وضعنا في اليمن و علاقات لمكافحة الإرهاب مشتركة مع اليمن، ولكن علينا أن نجد التوازن الصحيح في تحقيق ذلك. لا ينبغي أن نركز فقط على متطلبات مكافحة الإرهاب والأمن دون أن نعالج الجوانب والمشاكل والتحديات الأخرى المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والإنسانية والتنموية. حاليا هناك فكرة الآن بين الولايات المتحدة تهتم بمطاردة والاهتمام بالجانب الأمني دون الاهتمام بالجوانب الأخرى، ألا وهي جوانب التنمية أو تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أنا أفهم هذا الفكر رغم أنني لا أتفق معه، وأنني أقول أنه من الأساسي أنه على المدين القصير والمتوسط بالنسبة لأمريكا والدول الأخرى المهتمة باستقرار اليمن أن يقوموا باستثمارات كبيرة في جوانب الأمنية ومكافحة الإرهاب، ولكن يجب أيضا أن نخلق في اليمن فضاء مكانا يمكن لمبادرات الحكومة أن تعمل فيه، بحيث تستطيع الحكومات أن تعمل بشكل جيد في مناطق الحساسة من اليمن، وهي المناطق تتمتع فيها القاعدة بملاذ آمن حاليا. يجب أن نجد طريقة نسمح بها لأبناء شعبنا بالوصول إلى هناك دون الخوف من التعرض للهجوم، وكيف نستطيع أن أو على المدى البعيد أن نخلق حوار ووجود إيجابي في كل أرجاء البلاد، وإلا فإننا سنكون مربوطين في مكان محدد وأن سنقوم بتنفيذ المبادرات من بعيد، وهذا أمر غير قابل للتحقيق. ولكنني آمل أن هذه المرحلة من عملنا في الكويت يمكن أن تنجح، وأن خلق الفضاء اللازم والتوسع إلى تقديم مبادرات تنموية وتلبي الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية اليمن بطريقة جيدة، بما يشمل الجوانب التعليمية والرعاية الصحية والحكم السديد. وإذا ما نجحنا في ذلك فإننا من ذلك لن نحرم المتطرفين من الفضاء الذي يتمتعون به، بل أننا سنقضي على أي دعم يحصلون عليه، وبإعادة العهد والاتفاق بين الحكومة اليمنية وأبناء الشعب عن طريق خلق نوع من شعور التوقع والآمال لدى مواطني اليمن من حكوماتهم بأنها تستطيع أن تقدم البنية التحتية التي نتمتع نحن بها في الولايات المتحدة وأنتم في دولكم، وهذا أمر أساسي وجانب مهم جدا في مسألة العهد بين الحكومة والمواطنين. أنا لا أقلل من شأن الصعوبات هذا الأسلوب في العمل، خاصة لأن هناك أمور كثيرة تعيق العمل بهذا الاتجاه. هناك قضيتان مثلا استطيع أن أفكر بهما. أولهما هي أن حكومة اليمن تخشى أن تتخذ تستطيع أن تتخذ القرارات الصعبة، والثاني كيف يمكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يتصرفوا لتشجيع حكومة اليمن على اتخاذ القرارات الشجاعة إذا ما ترددت. سأجيب على السؤال الأول، سأتجنب الجواب على السؤال الأول لأن أعتقد هذا أمر ما زال السابق لأوانه، ولكن لأننا نجد عزما شديدا وتصميما لدى الحكومة اليمنية في الأشهر الماضية مواجهة خطر الإرهاب عن طريق القيام بعمليات مباشرة ضد القاعدة في البلاد، ولا أعلم كانت هذا التعزم والتصميم سوف يصل إلى مناطق أخرى في مجال الحكم السديد والإصلاحات بقرارات قد تكون أصعب على الحكومة. فيما يتعلق بالموضوع الثاني، ماذا سنفعله نحن والمجتمع الدولي لتشجيع الحكومة اليمنية على ذلك؟ استطيع أن أجيب على ذلك بشكل أفضل لأن لدينا نقطة انطلاق في ذلك على الأقل. فعندما أرجو تجد أن هذه العملية عملية اليمن التي بدأت في يناير والتي يمكن أن تقدم إطارا لتنسيق التجاوب الدولي لمواجهة أسباب عدم الاستقرار في اليمن وتقديم الموارد المالية لها، وكأن ذلك أيضا يفترض التزام من جانب الحكومة اليمنية بأن تتخذ خطوات صعبة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. هذا الالتزام المتبادل ضروري جدا كعنصر لنجاح عملية اليمن. ما هو المبادرات الطموحة؟ أنها في رأيي أمر يعتمد إلى حد كبير على ما يمكن يقدمه أصدقاء اليمن من رسالة متماسكة مستمرة توجه إلى حكومة اليمن. فلو هناك تعدد في الرسائل المرسلة، فإذا قلنا شيئا ما علنا وشيئا يختلف عنه سرا، فإن ذلك فمثلا حاجة عن الكلام عن تحقيق أو إجراء الإصلاحات، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم قيام الحكومة بشيء ويؤدي إلى تساؤلنا لماذا فشلنا عندما سنحت لنا الفرصة. هذا أمر سيكون مؤسفا في رأيي، لأن عملية اليمن فعلا بدأت تحقق بعض النجاحات منذ بدايتها في شهر يناير الماضي. وهنا أود أن أثني جزئيا على أنه في شهر فبراير كان هناك تطور مهم واتفاق بين حكومة اليمن والمتمردين الحوثيين، وبالتالي كانت هناك بعض الخطوات التي قامت بها حكومة اليمن لتطبيق الدعم المقدم لبعض المنتجات النفطية، وهو أمر موضوع نزاع وخلاف في اليمن. وبالنسبة للأصدقاء منهم في عملية اليمن، هو أنهم ينبغي أن يقدموا مبادرات كثيرة سيقومون بها تتوافق مع توقعات حكومة اليمن وما ينبغي أن تفعله هي الحكومة أيضا. طبعا كأي جهد دولي، فإن الجهد في اليمن سيطلب وقتا طويلا ليأتي ثماره، وأن هناك من يقول أن اليمن بدأت ينفذ الوقت أمامها. هناك سلعة أخرى ما زالت اليمن تنفذ لديها، أضافة إلى النفط والماء والأمور الأخرى، الاستثمارات ألا وهي الاستثمارات الأجنبية والوظائف. إذن عودة للسؤال الذي حاولت أن أجيب عليه وفشلت قبل لحظات، الأمر يتعلق بالإرادة السياسية. هذا أيضا أمر غير متوفر كثيرا في اليمن، وبالتالي فإن الجواب هو أننا على الأرجح سنرى جهدا أقل من حكومة اليمن، وربما ليس بالكافي. وهناك سبب لذلك، وهو أن الأمر يتعلق بتوازن هش جدا أسسه الرئيس اليمني منذ سنوات للمحافظة على التوازن بين عدد من مراكز الجذب في اليمن وكلها صعبة. فهناك القبائل والمعارضة السياسية والانفصاليين في الجنوب والعنف والقاعدة الدينية المتطرفة في البلاد. وأنا أعتقد حتى أن الرئيس نفسه يفهم بأن التحديات التي يواجهها اليوم تختلف، وربما هي أكثر شدة مما كانت عليه في كل تاريخ اليمن. فلا أعتقد أن ذلك بالنسبة لي سبب لليأس، ولا هو بالنسبة لي سبب لليأس. وهكذا لنصل إلى جواب أو على موضوع جلسة هذا المساء. لو كانت اليمن على شفا الهاوية فهي على شفا أي هاوية؟ هناك عدة أشياء. هن هي على شفا ليست هاوية إنما نجاح ورفاهية ربما، ولكن قد تحصل معجزة اقتصادية، وبالتالي أن هذا لن يكون الخيار الأول. ثانياً، قد تنهار الدولة وقد يكون هناك فشل كامل وانهيار كامل. رغم كثرة التحديات والصعوبات، لا يمكن أن لا نأخذ بنظر الاعتبار أن هناك أمور مثل هذه، ولكن أعتقد أن ذلك غير محتمل الانهيار. أعتقد أن اليمن بلد قوي صعب الميراث، وأن لا أعرف أي بلد آخر واجه كل هذه التحديات الصعبة التي تواجهها اليمن استطاع أن يبقى ويستمر في حياته. ونظرا لنجاح اليمن في ذلك، فهذا يعني أن الخيار الذي سنشاهده أمامنا هو الأقل احتمال، ولكنه الصعب، ألا وهو استمرار هذا التدهور المستمر التمر بسبب النزاعات الداخلية والاقتصاد الصعب والوضع السياسي والمزيد من الحرمان بالنسبة لأبناء الشعب اليمني. إذن الخيار ليس جذابا وجيدا، بل هو خيار وطريقة حياة ثبتت في اليمن وهو يعمل، أثبت أنه يستطيع أن تحملها وهو يسير نحو طريق المستقبل الأفضل. ولو كان هناك أي شيء نستطيع نحن كولايات متحدة ومجتمع دولي نستطيع أن نفعله في مساعدة اليمن، فهو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك لوحدنا، بل يجب أن يكون بطريقة دولية متشاورية. ذلك أن اليمن تقدم لنا خيارا صعبا، نأمل أن ينجح، وأن ذلك يتطلب المشاركة الفعالة من دول مجلس التعاون الذين هم قريبين من اليمن وهم الأكثر تعرضا للخطر لأن كجيران، ولكن يستطيعون يقدموا أكثر الاستثمارات فيها. وأعتقد هناك جهودا الآن لمشاركة الدول مجلس التعاون في هذا الجهد الدولي، وهذا يؤدي إلى ضرورة التفكير بضرورة التنسيق، ويبين أن على حكومة اليمن أن تعرف أن الطريقة الوحيدة لتتجاوز هذه التحديات هو أن تقدم علاجات جادة وطويلة مدى للتحديات تواجهها. أن المحافظة على الذات أمر جيد ومحفز، وشاهدنا في قضايا الإرهاب أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة الضرورية، لأن ذلك يعني الحفاظ على الذات. وبالتالي فإذا ما قامت حكومة اليمن بمواجهة هذه القضايا، آنذاك تعرف بأن كانت تعتمد علينا نحو أمريكا وأوروبا وجيرانها، ولنقدم لها الدعم اللازم لتخفيف العبء على مواطنيها ولبناء القدرات المؤسسية ولمساعدتها على مواجهة الشكاوى الكثيرة الناجمة عن النزاعات الداخلية. ولو فشلت الحكومة هذه المرة في مواجهة ومعالجة أسباب عدم الاستقرار في اليمن و 90% المشاكل التي لا نلتفت إليها، فآنذاك لا أعرف من أين سنأتي بالموارد والجهود والإرادة الدولية إلى هذا الحد المتوفر حاليا لنعود إلى المشكلة بطريقة أفضل وأكثر نجاحا. وأن كلفة النجاح مستقبلا لن تكون فقط مجرد مزيد من الشقاء للشعب اليمني، بل مخاطر أكبر على الولايات المتحدة وعلى المنطقة وعلى العالم بشكل عام. شكرا جزيلا.
شكرا سعادة السفير. وتعقيبا على كلامك لدي سؤال، هل تستطيع أن تصف لنا بعض الشيء برنامج المساعدة والمعونات الأمريكي اليمن؟ ما هي أولوياته؟ بأي اتجاه يتحرك؟ نعم، بإمكاني أن أتحدث عن هذا البرنامج. وعلينا أن نقول أن هناك حاجة عاجلة للحث على استقرار الأوضاع في اليمن. هناك برامج ذات أمد طويل من قبل، وأعتقد في أكتوبر الماضي تم التوفيق على اتفاقية حول برامج مساعدات لمدة 3 سنوات ب 130 مليون يؤكد على مجالات الحوكمة والاحتياجات العاجلة للسكان في اليمن، إضافة إلى تحقيق إطار من خلاله يتم أيضا الاهتمام بالقضايا ذات المدى البعيد. شكرا سعادة السفير باراك، الآن الكلمة لك، تفضل. شكرا لك هادي، وشكرا للعرضين الشيقين للمتحدثين اللذين سبقاني. عادة المعلقون يصفون أوضاع اليمن بأنها أوضاع شديدة السوء، لكن عندما ننظر في حقيقة الأمر، عندما نبحث تاريخ اليمن، ونعم رغم كونها تسمى اليمن السعيد، كانت هناك موجات من الاضطراب والرخاء ثم التراجع منذ ظهور العصر المسيحي ما بعد الميلاد. ودائما هناك توقعات، نرى أن اليمن في النهاية يستطيع تجاوز المحن في القرنين 17 و 18. كانت اليمن عاصمة تجارة البن في العالم، حيث كانت سفن العالم تأتي إلى موكا، والتي منها اشتق اسم القهوة البن الشهير. وأيضا البن، زراعة البن تضع اليمن كعاصمة لإنتاج البن في العالم، عندما انهارت تلك التجارة لم تنهار اليمن كبلدان. وبعد ذلك في القرنين 18 و19 كانت هناك ميناء في اليمن، ميناء عدن الذي أصبح ربما أكثر ازدحاما من ميناء نيويورك، وشهد تدفقا كبيرا للتجارة. وبعد الانسحاب البريطاني، بعد مرحلة الاستعمار البريطاني وانتهاء المستعمرة في عدن في عام 56 وبدأ الحكم الشيوعي، لم تنهار اليمن أيضا. وحتى الوضع الحالي شهد الكثير من المعاناة، وهناك الكثير من المعلقين الذين وصفوا الأوضاع باليمن بأن على وشك التفكك والانهيار، لكن ذلك يحدث. في العام 90 أيدت اليمن العراق، ومما أدى إلى طرد أكثر من 1,000,000 من العمال اليمنيين في بلدان دول مجلس التعاون، لكن استطاعت اليمن أن تعالج آثار هذه الأزمة باكتشاف النفط، واليوم النفط مسؤول عن عائدات البلد بأكثر من 70%، ورغم أن هناك توقعات تقول بأن ثروة اليمن النفط ستنضب في 15 عاما أو 20 عاما وما إلى ذلك. ما أريد أن أقوله أن اليمن لم تنهار أبدا بحيث تتحول إلى خراب، كلما مرت بمحنة خرجت منها. وكانت هناك توقعات للCIA عندما جاء علي عبد الله صالح للحكم بأنه لن يبقى أكثر من 6 أشهر، وهو موجود منذ أكثر من 22 سنة وهكذا. وأيضا حاليا استمرار اليمن وبقائها يعزوه البعض إلى قدرات رئيسها ومهاراته كسياسي وقدرته على فرض الاستقرار في البلاد. الرئيس علي عبد الله صالح ما زال ممسكا بزمام الأمور. البعض يراه أنه قد فقد الصلة بالواقع، وهذه رؤية أهل الجنوب، لكن من أتحدث إليه من الدبلوماسيين وأهل الشمال يقولون الأمر ليس كذلك، وما زال بإمكاني التعامل مع المعضلات والمشكلات التي تواجهه. اليمن اليوم يقف إزاء 3 تهديدات، لكنها ليست بالخطورة. حركة الانفصال في الجنوب هي واحدة من هذه التهديدات، لكنها ليست منظمة، وهي عبارة عن مجموعات متفرقة ليس لها رئيس له جاذبية ولا تحظى بدعم أو تمويل عربي. وأيضا ولا أحد يقول أن هناك ثورة عربية مثل الثورة الروسية والثورة الإيرانية، ولن نرى واحدة في اليمن. أيضا حركة الحوثيين هي منحصورة جغرافيا في المناطق الجبلية الشمالية، وأيضا اليوم الحوثيون يفتقرون إلى الدعم السياسي والديني، ولا يستطيعون الإطاحة بالحكم. آخر المشكلات المعروفة هي القاعدة في الجزيرة العربية، وهي تعمل تحت شعارات أو أسماء القاعدة الكبيرة، لكنها منظمة صغيرة وتقوم بعمليات صغيرة أيضا ولا تستهدف المسؤول الكبار. ما حدث هذا الأسبوع ربما هو استثناء، وتعتبر هجماتها ضعيفة. مثلا في الجزائر في أحد هجماتهم القاعدة في المغرب قتل 45 شخصا، في يوتيوب مثلا هجمات القاعدة في اليمن لم تقتل أكثر من 10 أشخاص أو هكذا. وأيضا لا توجد لديها قدرة على استخدام العبوات الناسفة المرتجلة كما التي توضع على جانبي الطريق مثلا، لا تقوم بخطف المواطنين الأجانب التي تؤدي إلى تغطيات إعلامية سلبية كثيرة، وهي بالحقيقة مصدر إزعاج أكثر من كونها مصدر تهديد. اليمن يواجه مشكلات اقتصادية أيضا، أهمها أن التوقعات تشير إلى أن النفط سينضب في 10 سنوات أو نحو ذلك. هناك محاولات لحفر أكثر من 40 بئرا نفطيا جديدا، وهناك من يعتقد من الخبراء أن بعض الأحواض التي تحدث عنها فارس والتي لم يتم استغلالها تقول أن هناك إمكانيات اكتشاف المزيد من النفط. أيضا الغاز الطبيعي المسال يتوقع له أن يولد حوالي 15 إلى 20 مليار دولار، وهذا قد يعوض عن نقص موارد النفط التي يتوقع البعض نضوبها. الإجمالي الناتج المحلي، هناك من يقول أن الاقتصاد اليمني على وشك أن ينهار، لكن النمو في الإجمالي الناتج المحلي شهد نموا بنسبة 3% إلى 5% في السنوات القليلة الماضية. أيضا الحكومة لم تنفق ما حصلت عليه من عائدات نفطية إضافية بزيادة أسعار النفط. إذن السؤال هو ما هو الطريق إلى الأمام التي لحل مشكلات اليمن؟ مشكلات اليمن يجب أن تحل من قبل العرب وليس من قبل المجتمع الدولي. مفتاح الحل يكمن في دول مجلس التعاون الخليجي، استثمارات، مشروعات. وأيضا اليمن تريد أن ترتبط بشبكة توليد الكهرباء لدول مجلس التعاون، هذه بداية جيدة ومن المشاريع المقدور عليها. أيضا السعوديون يجب أن يهبوا لنجدة اليمن ومساعدتها وتقويتها وليس إضعافها وتقويضها. اليمن تاريخيا منذ العهد الأموي والعباسي في القرنين السابع والثامن اليمن تصدر أبنائها إلى الخارج، الحضارمة هاجروا إلى جنوب شرق آسيا وإلى شبه القارة الهندية. اليوم نحن بحاجة إلى المزيد من هجرات اليمنيين إلى الخارج لأن بلادهم غير قادرة على إيواء تلبية احتياجاتهم المعيشية. لكن المشكلة الأكبر في نظري تبقى هي من سيخلف علي عبد الله صالح في الحكم. علي عبد الله صالح ما لاعب ماهر سياسيا، استطاع أن يبقي على وحدة البلاد، لكن هناك مخاوف من أنه عندما يتنحى أو يتخلى عن الحكم سيتزعزع استقرار البلد. هذه المشكلة الأكبر.
أود متابعة ما قلته بضعة أسئلة وربما لاحقا بأسئلة أخرى. تحدثت عن القاعدة في الجزيرة العربية وفي اليمن، كيف تستطيع وأنت هنا في بروكينز تحكم على ردود الفعل إزاء القاعدة في العالم العربي، وكيف يبدو كي نقارن القاعدة في اليمن مقارنة بأجزاء أخرى من العالم؟ سؤال جيد. أنا أدرس القاعدة في العالم العربي في بحثي، وأن القاعدة في الجزيرة العربية ربما هي أكثر أنواع القاعدة كفاءة وقوة، أنها لا تقوم بتكفير الناس ولا تعتبر غير مسلمين، ولديها علاقات جيدة جدا مع أسامة بن لادن وقيادة القاعدة في باكستان، لأن كل قادتها قضوا بعض الوقت مع بن لادن، وأن ناصر الوحش كان السكرتير الخاص لبن لادن، وهو يعرف بالضبط ما يريده بن لادن. أن بن لادن أن فروع القاعدة في شمال أفريقيا لم يكن لديهم نفس العلاقة مع بن لادن ومركز القاعدة في باكستان. بن لادن لم يثق جدا بزرقاوي في العراق، وكان دائما يحاول أن يحذره. وفي المغرب العربي نشاهد أن القاعدة طالما كان لديها علاقة سيئة مع المجموعات الجزائرية، كان علاقاتهم جيدة مع مجموعات الجزائر، لكن لم يكن لديه علاقات معهم، لم يثق بهم كثيرا، بل كان يرى أنهم يقومون بأعمال إجرامية وليس بجهاد أيديولوجي. باراك والواقع أنت وبعض المتحدثين الآخرين أشاروا إلى أهمية التعاون مع دول مجلس التعاون. أبدأ بك ثم أطرح سؤال لبقية المتحدثين، أي نوع من الأشكال التعاون تعتقد أنه سيكون مفيدا بين مجلس التعاون واليمن؟ أعتقد أن هذا قد يكون ساذج ورومانسي من جانبي، يعتبر العسل اليمني أفضل أنواع العسل في العالم، وأعتقد أن الدول مجلس التعاون يمكن أن يستفيدوا من هذا العسل اليمني لتصديره إلى أوروبا، وأعتقد أن هناك شيء آخر وهو العمل على إنجاز الاستثمارات، فهناك مجالات تجارية يمكن تطويرها في اليمن، وهذا أمر يمكن أن تركز عليه دول مجلس التعاون. السيد سلباني وسيد السفير لاحقا، حدثنا عن رأيك بأي خطوات عملية يمكن تأخذ شكل التعاون بين مجلس التعاون ودول مجلس التعاون واليمن. أنا أعتقد أن أهم عنصر في التعاون مع دول مجلس التعاون هو الزيادة في الشفافية والزيادة في التوافق مع بقية المجتمع المانحين حول ما يمكن أن تستلمه، ينبغي أن تستلمه اليمن بأي شكل بأي كميات وطريقة التسليم. هناك تاريخ خاصة بين اليمن والسعودية حول تقديم مساعدات على شكل تحويلات مالية نقدية دون أي محاسبة، بحيث لم يكن يعرف أي ما هي أغراض هذه الأموال، والحكومة الرئيس صالح هي كانت تقرر كيفية استخدام هذه الأموال بدلا من وبالتالي أهم شيء في رأيي هو أن دول مجلس التعاون عليها أن تتقدم إلى مائدة تنسيق الدول المانحة لتقوم بتقديم المساعدات والجهود بشكل منسق ويجب التشاور عليه. ميكروفون رجعان. أن الصحف والجرائد تقول أن كانت تقول أن اليمن بخير لأن تطمئن من المواد تصلها وأموال كبيرة تصلها، لكن بعد سنوات واكتشفوا أن معظم هذه الأموال لم توزع على بل ونأمل الآن كنا نحتاج لتوزيع الأموال أو كنا نحتاج إلى مشاريع كبيرة أو ربما يأتي بعض أبناء الخليج إلى البلاد ليبين لنا كيف ننفق هذه الأموال، كما أن هناك أموال كثيرة في مجال آخر وهو المجال الثالث وهو جذب الاستثمارات أو توجيه الاستثمارات في البلاد. إن كان هناك خوف من جانب الاستقرار بالنسبة لليمن لنخلق مناطق صناعية في اليمن توفر فرص عمل ليمنيين ولنقدم حوافز لهم فيما يتعلق بالتعريفة والإعفاءات الضريبية، وبحيث يمكن إنتاج بعض المواد السلع اليمنية هناك، أو وأن هنا حاليا هناك تفاوض بين اليمن ودول الخليج لرفع الضرائب بينهما، هذا أمر جيد. لنقوم بذلك من طرف واحد، عندما تأتي المنتجات إلى والاستثمارات إلى اليمن تكون دون ضرائب ودون أي تعريفة، ثم يكون ذلك من جانبين، هذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات. نعلم أن المستثمرين يخافون من الجوانب الأمنية، لكن عندما يشاهدون الدولار فإنهم يسعون إليه أينما كان في العالم. شكرا جزيلا. إذن ينتهي الجزء الخاص بتقديم المحاضرات، والآن ننتقل إلى الجمهور لنستمع إلى أسئلتكم الموجهة. إذن يرجى رفع أيديكم من يريد طرح سؤال. إذن لنأخذ 4 أسئلة من هذا الجزء من القاعة، نبدأ بالسيدة ثم ننتقل للآخرين، وأرجو أن أطلب من جميع المتحدثين أن كل من يطرح سؤال يطرح اسمه وأين يعمل لكي يعرفه الجمهور والمتحدثون. اسمي ألماس انتياس، أنا من جامعة قطر، أنا طالبة في الشؤون الدولية، وسؤالي موجه للسيد فارس السنابي أو السيد بارك بارفي. لقد تحدثتم عن موارد النفطية والتحويلات المالية لليمنيين يعملون في الخارج كحل للمشاكل الاقتصادية في اليمن، كانت هناك دراسة صندوق النقد الدولي تقول أنه كل سنة القطاع النفطي يتحسن وينمو، فأن ذلك يدفع بالقطاع الخاص إلى الوراء بسنة ونصف. فماذا تفعل الحكومة اليمنية لتحسين وتطوير القطاع الخاص في اليمن؟ هل تعرفون المقصود بذلك عندما يرتفع أسعار النفط؟ هل توضحين ماذا تقصدين بهذا القول عندما ترتفع أسعار النفط تنخفض القطاع الخاص؟ هذا يعني أنه سنويا ينمو فيه القطاع النفطي، فإن القطاع الخاص يتقلص وينكمش. نسمع سؤالين آخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال للسيد سنباني. لقد تحدثت عن 10 مشاكل في اليمن، وقد تكون هناك مشاكل أخرى لم تتطرق إليها مثل الهجرة غير الشرعية، لكنك لم تتحدث عن المشكلة الرئيسية ألا وهي الاستبداد والفساد. هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه اليمن. المشكلة الثانية هي مسألة فيتو أو حق النقض التي تفرضها دول الخليج بعدم تطوير وتنمية اليمن، فهي لا تريد أن هناك يكون هناك يمنا قويا. إذا هذه هي المشكلة الثانية. أما المشكلة الثالثة فأني أسألك، لو أن القاعدة ظهرت فجأة في اليمن تسللت أو أم أنها قد دفعت وأرسلت إلى اليمن، كيف اكتشفتم فجأة أن هناك مئات القواعد لها فجأة؟ أعتقد أن ثمة شيء يستحق الدراسة. فالقاعدة جرت ترتيب دخولها إلى اليمن ليكون ذلك ذريعة للتدخل في شؤونه. وهنا أود أذكركم، أرجو التعريف بأنفسكم وأين تعملون. اسمي أحمد عبد الملك، أنا صحفي وأستاذ أكاديمي. أولا أود أن أتقدم بالشكر للمتحدثين، وأنا أتفق مع السيد فارس بأن لديهم مشكلة وصورة، ولكن حتى لو عاش الشخص 10 أيام في اليمن فإن الصورة ستبقى مشوشة وتكون أكثر تشويشا. المشاكل التي تطرقت إليها لا أريد تكرارها، ولكن ماذا تتوقع من شعب ينفق ثلث وقته وهو يمضغ القات والثلث الآخر بإنجاب الأطفال؟ هذه أحد المشاكل التي تواجه اليمن. مرة أخرى، أنا جلست مع برلمانيين في اليمن وأجريت مناقشات كثير معهم حول الوضع في اليمن، وقد قلت لهم أن لم تسأموا من الرئيس غير النظام، لديكم منظمات غير حكومية وعليكم أن تعملوا من أجل تحقيق مجتمع مدني حقيقي في بلادكم. خلال هذه الفترة القصيرة لم أسمع كلمة ديمقراطية إطلاقا أثناء مناقشات اليوم. أعتقد أن الديمقراطية مهمة جدا لحل مشاكل اليمن. لدينا آية قرآنية تقول أن الله لا يغير بقوم إلا حتى يغيروا ما بأنفسهم، يترجمها للغة الإنجليزية. إذن المشاكل اليمن، لو بقينا 20 سنة وأكثر في هذا الوضع السيء، فإن ذلك يعني أننا بحاجة إلى معجزة. لا أريد أن أقارن العمال المهر القادمين من آسيا في الموجودين في هذا البلد، لكن هذه مشكلة تواجه دول مجلس التعاون لقبول العمالة اليمنية، فهم لديهم مشاكل كثيرة لا أريد أتطرق إليها أنا. بالعودة إلى ما قالته زميلتنا هنا حول اليمن، لا أتساءل أين ذهبت ملايين الدولارات التي بعثتها دول الخليج إلى اليمن في التسعينيات؟ لم نشاهد أي بنية تحتية في قطر. سأحكي لكم حكاية أنهي بها كلامي، وهي حكاية قصيرة. كنت في موفنبيك اليمن في الفندق، وجاء شاب كويتي قال أنه بقي 3 أيام ولديه مشروع في اليمن، مشروع جديد. فقالت عظيم، لكن قال كل مرة نتوجه في الوزارة المعنية يقول لنا تعال في اليوم التالي، تعالوا في اليوم التالي. وبالتالي بعد 3 أيام فهمنا أن ابن الرئيس يريد 35% من ذلك المشروع، لذلك غادر البلاد. هكذا نجد، لهذا السبب نجد أن العرب المستثمرون، أن المستثمرين العرب يترددون في الذهاب إلى اليمن. سؤالي، هل تعتقد أن التدخل العسكري الأمريكي في اليمن سيحل مشاكل؟ قبل توجه السؤال الرابع، لما لا نسمع أجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة، وبعد ذلك نبدأ بفارس. أرجو أن تجيب على أي سؤال تريده، ونأمل أننا سنجيب على كل الأسئلة. ربما كان ينبغي أن يكون صديقنا الصحفي معنا من المتحدثين. سأبدأ بالقات. نعم، أتفق معك أن القات والقات مشكلة، ولكنني علمت وتعلمت أنه عندما يعمل الناس ويطلب منهم أن لا يمضغوا القات فإنهم لا يمضغونه، وبالتالي هناك عدد كثير من المنظمات في اليمن يعمل فيها يمنيون، ومثلا في مؤسستي يمنع المضغ القات، ليس لكن أحيانا خارج أوقات العمل يكونون لديهم أوقات فراغ كثيرة لديهم ما يقومون به فيمضغونه. ثم هناك مسألة الاستثمارات، تذكر ما قلته عن الصورة والواقع. الصورة هي ما ذكرته أنه حوالي 25%. أنا أتحدى وأعرف ما أقول، أتحدثكم عن هيئة الاستثمارات في اليمن وما فعلته اليمن لجذب الاستثمارات. واحد، أنهم عينوا أفضل واحد من أفضل اليمنيين يتحدث عدة لغات، جاءوا به من سويسرا، أعطوه منصبا جيدا وسيارة جيدة، وجاء هذا الشاب وغير كل الهيئة والمنظمة، وفعل حيث أنه عندما تدخل هذه الهيئة تشعر كأنك في بلد آخر. ولكن بعض من يدعي أنهم من المستثمرين عندما يجلسون مع هذا الشيخ وهذه القبيلة وهذا الشخص ذاك، فإن الاستثمارات هي شيء، هو مسؤولية طرف أو مؤسسة واحدة في اليمن هي هيئة الاستثمارات. أنا أعرف أن تصنعك تجد أن كل شيء محدد بالوقت، والناس هناك اللي عاملون هناك يتحدث عدة لغات. فلو ذهب مستثمر كويتي إلى شيخ ما ورئيس قبيلة ما للحديث إلى عن الاستثمارات، فهذه مشكلة كان عليه توجه إلى هيئة الاستثمارات. مثلا كان هناك مشروع قيمته 600 مليون دولار يسمى قطري ديار، ديار قطرية، قطري ديار، جاءوا للاستثمار في اليمن لبناء مجمع كبير جدا يضم فندق ومركز تجاري وفلل. تعرفون ما قال؟ وقال لهم عندما تأتون اليمن سيأخذون الأرض منكم. لذلك قال القطريون قبل أن نستثمر علينا أن نبني جدارا حول الموقع، بإمكانكم تشاهدوا الجدار ما زال قائما لحد الآن، وضعوا بعض الثقوب فيه وبعض قطع الحديد، فلم يقفز أي شخص وقال هذه أرضي. لماذا؟ لأن هذا هو اليمن الجديد، اليمن الذي لا يمثل 25 أو 5% لهذا أو ذاك. وأن قطر الديار الآن تقوم بالعمل وهي واحد من ثلاثة في العالم، لديهم 35 مشروع، ثلاثة منها بدأت بتنفذ وأسرعها في اليمن ويجري العمل فيها دون مقاطعة ودون أي مشاكل. ونجيب الآن على السؤال الثاني. السيدة تحدثت عن القطاع الخاص. نعم صحيح أنه في اليمن لدينا صعوبة في التعامل مع القطاع الخاص وتشغيله. القطاع الخاص مهم جدا لخلق فرص العمل والوظائف وجذب المستثمرين، وفي أوقات كثيرة نجد أنه في دول العالم الثالث عندما يشاهدون أن القطاع الخاص يحقق أرباحا يقال لماذا نقل لنؤسس شركة حكومية لتأتي حقق الأرباح للأمة. لكننا حاليا نزلنا لدينا تعليمات لتنشيط القطاع الخاص، وحقيقة كون أن شركات النفط تنتج أموالا أكثر هذا شيء إيجابي، لأنه عندما تأتي الشركات النفطية فإنها تحقق أرباحا وتحتاج مقاولين ثانويين وبالتالي زيادة فرص العمل، وبالتالي فإن نجاح القطاع النفطي يمكن أن يساهم في تأسيسه وتشجيع القطاع الخاص وفي بناء المدارس وفي بناء المنازل وما إلى ذلك من أمور تنفع البلاد. السؤال الثالث وكان يتعلق بحول بالفساد. نعم وكيف أن الدول الخليجية تريد اليمن قويا. نعم أنا أتفق معك أن اليمن القوي هو أنا لا أتفق معه هو أمر جيد للخليج، سواء يريدون ذلك أم لا فذلك موضوع مختلف، لكن اليمن الضعيف المنهار هو كابوس للدول الخليج. قال زميلي السفير أن ذلك كان كابوسا بالنسبة لليمن، وإذا ما انهارت اليمن وكانت هناك مشكلة قائمة. وبالتالي نعم بالتأكيد أن من صالح دول الخليج أن تكون اليمن قوية، وبالتأكيد أن اليمن ينبغي أن يكون مستقرا، لأن التأثيرات اليمن المستقر سيعزز من قوة المنطقة وسيكون مفيدا للخليج والعالم. الإجابة على السؤال اللي طرح علي بسرعة وكان هل أن التدخل العسكري سيحل المشكلة لوحده؟ في الحقيقة أنا حاولت أن أجيب على هذا السؤال بأقصى ما أستطيع في ملاحظاتي، لأن الجواب بالتأكيد كلا، لن يحل المشكلة، وعلينا أن نواجه مجموعة شاملة من المشاكل التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب في كل بلد وليس فقط في اليمن، لكننا نتحدث عن اليمن. علينا أن نتذكر ونعرف ما هي الأسباب الجذرية وأن نعالج تلك الأسباب. إذن الحل العسكري هو لا يمثل سوى 10% المشكلة التي نراها، لا يحل 90% من الأسباب الجذرية. أما فيما يتعلق بالفساد فإن هذه أصعب المشاكل في اليمن، فهناك ثقافة فساد في اليمن بحيث أن مواطني البلاد يواجهون هذه المشكلة يوميا منذ أول علاقة لهم مع أي ضابط شرطة أو موظف حكومي، فهناك فساد في كل هذه التعاملات، ولهذا له تأثيرات سيئة جدا في العلاقة بين الطرفين، مما يؤثر على السلطة ويؤثر على الحكومة ويجعل الناس يبحثون عن طرق بديلة للعمل والتعامل، مما يشجع المزيد من الفساد، مما يوسع المشكلة ويجعلها أكثر صعوبة في الحل. لحد الآن حكومة اليمن لم تعالج هذه المشكلة بشكل كامل، لكن قامت بخطوات جيدة. في الواقع كان في اليمن هناك في اليمن مجلس أعلى لمعالجة ومكافحة الفساد، هذا أمر لا سابق له في الدول العربية، وأعتقد أن هذا المجلس يعمل بشكل جيد، وأن هذا يشجعنا على معرفة أن هناك إدراك وأنك مؤسسة مدنية مخولة بدراسة والتحقيق في قضايا الفساد، وهذا بالنسبة لي يعني أنه كإدراك واعتراف بوجود هذه المشكلة، ويجب أن نشجع هذا الاتجاه. شكرا سيد السفير. السيد براك، عدة نقاط حول الفساد، بالتأكيد أن هناك فساد في اليمن وهي مشكلة، وأنتم أعطيتم مثال واحد، لكن عندما ندخل بأي معاملة نحتاج إلى توقيع 20-30 شخصا يكتبون اسمهم على أي ورقة بدون ضرورة لذلك، وهذا يؤدي إلى تشجيع الفساد. ولكن أيضا يجب أن نعرف أنه لا ينبغي الحكومة تدخل في كل مجال، فهناك مجالات يمكن هناك صناعة قطاع خاص بعيدة عن الحكومة، وبالتالي هذا يقلل من الفساد. السيد طرح سؤال عن القاعدة. الواقع هناك عدة عناصر تتعلق بالقاعدة. نعم السعودية فعلا دفعت، أولا حاربوا القاعدة ثم دفعوهم خارج البلاد ليذهبوا إلى اليمن بعض قادتهم، وفي الوقت ذاته كان هناك أشخاص في اليمن من اليمنيين كان جزء من منظمة القاعدة، وخاصة عندما حصل هروب من السجن لحوالي 35 شخصا، وأن عدد منهم كانوا من اليمنيين، اليمنيين يعيشون في السعودية. إذن الكثير من الجوانب القاعدة جاءوا من خارج القاعدة وتدربوا في أفغانستان. إذن الكثير من هذه المشكلة الإسلامية في اليمن ليست مشكلة محلية، بل هي مشكلة جرى استيرادها من الخارج، وأن اليمن أصبحت حاضنة لهم، ولو استطعنا التخلص من جذورهم فإن أمل أنهم لن يبقوا في البلاد. شكرا. إذن لنسمع المزيد من الأسئلة.
تفضل سيدي وعرفوا بأسمائكم رجاء. اسمي محمد ردادي، أنا صحفي. سؤالي الأول في طريقي إلى هنا سمعت من محطة إذاعة أن هناك 2 من الرهائن قد تم تحريرهم في الحدود مع اليمن، وهل يمكن أن تعطوننا فكرة أكثر؟ هل هذا التعاون مع سلطات اليمنية بدأ يثمر ثماره؟ ثانيا، عودة إلى مشكلة القات، السيد فارس أنت أثرت القضية، مشكلة القات تؤثر اجتماعيا واقتصاديا أيضا، ولكن ليس فقط في اليمن، أعتقد أنها مشكلة إقليمية. أتذكر أنني غادرت أديس أبابا في طائرة متوجه إلى جيبوتي، وعندما توقفت الطائرة في دير داوة كل المقاعد الخالية في الطائرة كانت مليئة بالقات متوجهة إلى جيبوتي وسوف تباع في اليمن. سؤالي هو، هل تشعرون إن هذه القضية يتم التعامل معها؟ هل يمكن حل قضية مثل هذه بدون تعاون إقليمي؟ مثلا تهم جيبوتي كمستهلك والصومال وإثيوبيا كبلدان منتجة. لا، أنا لم أرى أي تحسن. شكرا. قبل الانتقال إلى السؤال الآخر، هل أنتم على علم بموضوع الرهائن؟ هناك أيضا أسئلة من الصف الأول أمامي. محمد عباسي، لدي سؤالان سريعان. الأول هو، كم التدخل الخارجي؟ نحن نسمع كثيرا عن أن اليمن تتأثر بفعل بلدان المنطقة والإقليم خارجها، إلى أي مدى يشكل هذا مشكلة حقيقية في اليمن؟ أيضا ذكرتم عن البرامج أو الأولويات العشرة، واعتبرتم صورة اليمن أو سمعة اليمن، إلى أي مدى يؤثر هذا؟ أنا أتذكر أن الطائرة اليمنية التي تحطمت كانت متوجهة إلى جزر القمر، وموقف اليمن كان ضعيفا. وأحيانا عندما يكون لك ناس من ذوي الكفاءة يتعاملون مع هذه الأمور صورتك تتحسن. إلى أي مدى عندما جئت إلى هذه المحاضرة وسمعنا أمور جيدة أيضا وليس كلها أمور سيئة، I hope that you will give me a chance please to speak. I have a short intervention, then a question. My name is Muhammad Saleh. I am a member of the Shura Council in Yemen. First of all, the question of Al-Qaeda. As a Yemeni citizen, we do not feel that the question of Al-Qaeda is that big or that influential, whether as far as the number of the operations or the size of the operations or the quality of the operations compared to Iraq or Afghanistan. The Yemeni people, generally speaking, rejects this kind of activities which take place in other countries. I think the image of Al-Qaeda is enlarged and exaggerated. And also we must note that quality and quantity-wise, the operations of Al-Qaeda are not looked at similarly inside Yemen. Also, the question of the attempt by that Nigerian man who wanted to blow up an airplane was the subject of condemnation by all Yemenis. He lived in Yemen for a much shorter time than the time he spent in London or Dubai. So as far as the economic situation is concerned, I think the kind of aid and assistance that the Yemeni people and the Yemeni government expect from the neighboring countries, they should reflect a much bigger interest in Yemen. For example, there was a meeting in January and another meeting in February in Riyadh and another one in Abu Dhabi, three successive meetings of the donor countries. The Yemeni people were expecting much more. They were expecting some tangible, real assistance, and not in areas which do not touch the lives of the Yemeni people. Your Excellency, the Ambassador, you know what the Yemeni people want. They want the kind of assistance which will create working opportunities, especially for the youth. Now we are about to see another meeting of the friends of Al-Yemen. If they are real friends of Al-Yemen, true friends of Al-Yemen, they should try and come up with some solutions for the economic dilemma Yemen is facing. They should increase investment in the infrastructure, which will absorb more of the working force to overcome unemployment, and so that these young people will not spend all their time doing nothing but being subjected to the indoctrination of Al-Qaeda and others. And also, as far as the GCC countries are concerned, the GCC countries need millions of people. Yemeni workers enjoy a good reputation. Nobody can deny, whether official, government official, or ordinary citizen. So if they're allowed to work in the GCC countries, this will lessen the burden, the economic burden on the Yemeni people. And if there was enough investment in Yemen, and this together with people working abroad can help us overcome this problem of cat chewing. If people have something to do, they wouldn't resort to chewing cat day and night, because they'll have full-time job which will absorb their energies. Cat is a big problem, whether at the level of consumption or consumption of water resources, which are wasted on growing cat. I think, generally speaking, should remember that Your Excellency the Ambassador, you said there is a program of $130 million for 3 years. Is this really enough? This is important. We're not belittling that, but the Yemeni people need working opportunities in agriculture, industry, tourism, and also they want the GCC countries to open the door for them to work there. نعم كان هناك الكثير من التعليقات هل يمكن أن لماذا لا نجيب عن الأسئلة كان هناك الكثير من الملاحظات دعوني أبدأ بنقطتين أولهما ما قال سيد دباشي حول صورة اليمن. نعم أنا أتفق معك كرجل إعلام أن صورة اليمن يجب أن تتحسن. إذا ما تحسنت صورة اليمن ستحصل أمور كثيرة في البلاد. ونحن نعلم أن مثلا الحملة الدعائية التي شنتها ماليزيا للسياحة عادت بعوائد طيبة. وأيضا الهند مثلا، وهذه أمور مهمة للغاية لتحسين الصورة ولاجتذاب السياح في بلد مثل اليمن. عندما نتحدث عن الصورة نتحدث عن المال، وعندما نتحدث عن المال كثيرون يقولون من الموظفين في الدولة يقولون هذا المال هل نحتاجه لبناء مدرسة أو مستشفى أم تحسين الصورة، لأننا في حاجة ماسة إلى أمور أخرى، لذلك أولوياتنا تتجه صوب أمور أخرى، لكنني أتفق معك وهناك حاجة لرفع هذه المسألة، مسألة الصورة في أعلى المستويات. نعم، ما قاله محمد عن مشكلة القات وكونها مشكلة في أفريقيا، القات وصل إلى اليمن من أفريقيا، وصحيح أن المنطقة برمتها مفتونة ومأسورة بهذا العادة. ربما علينا أن نستفاد من وضع القات، ربما مثلا القات يؤدي إلى فقدان الشهية، ربما نستغل هذا النبات لإنتاج حبوب للحمية الغذائية وتخفيف الوزن. ربما أيضا هناك العنصر الديني وعنصر التوعية الدينية، لذلك ينبغي أن نبحث عن بدائل. لكن حاليا في الوقت الحاضر علينا أن نرفع مستوى الوعي ونخلق المزيد من الخيارات، نشجع الشباب والصغار على ممارسة الرياضة ليقللوا من استهلاكهم للقات. الآن بدأت تنتشر هذه العادة، بدأت تنتشر في صفوف النساء، بدأت مع الرجال ثم صارت تمتد إلى النساء والأطفال. إذن علينا أن نخلق لهم مباريات رياضية، منافسات وما إلى ذلك. سعادة السفير شكرا جزيلا. نعم، أولا دعوني أضيف شيئا فيما يخص الصورة. أنا أشعر أن مسألة الصورة ستحل نفسها بنفسها إذا ما تحسن الواقع على الأرض. إذا تحسن الواقع على الأرض، إذا ما وضعت أحمر الشفاه على خنزير لن يعتبر الناس كائنا جميلا، سيبقى كما هو. لا يمكن أن تكون هناك هجمات على السياح وخطف السياح واعتداءات على السفراء وماكر السفراء ونقول لماذا لدينا مشكلة سمعة. علينا أن نتوقف عن هذه الأمور. هل 130 مليون دولار تكفي؟ بالطبع لا، علينا أن نساعد اليمن ونزيد من مساعداتنا لليمن لنحسن الأمور، لكن علينا أن نبحث في جذور مشكلة العنف لكي نبني مستقبلا لليمن، مستقبل على أساس من النضج والتحسن. أنا لست يائسا، لا أرى أملا في المستقبل، لكننا على مستوى أصدقاء اليمن نحتاج إلى حلول، وإلا ستبقى هذه العملية مجرد عملية إجرائية. على العالم أن يخلق بدايات جديدة لليمن بصب المزيد من الاهتمام والموارد لإحياء وخلق فرص على الأرض. شكرا بارك. فقط بعض الكلمات باللغة العربية. I thank you for your question and your comment. The name of Al-Qaeda is much bigger than that. I wrote a paper on Al-Qaeda as an organization. I've spoken to many commentators. They all tell me that the popularity of Al-Qaeda does not exceed 10%. Maybe in the West we think entire societies agree with Al-Qaeda. I agree with you. The situation is not like that. And I spoke to many people. Not many people know who the leaders of are. In Yemen, in America, people know Al-Qaeda leaders more than Yemenis themselves. سانتقلوا الآن إلى اللغة العربية. ما قلته من حيث الأساس أنني تحدثت عن مع معلقين ومحللين عندما كتبت ورقتي عن القاعدة، قالوا لي أن أقل من 10% من اليمنيين يعرفون القاعدة، وربما الأمريكيون يعرفون أسماء قادة القاعدة والمطالعين في أحداث 11 سبتمبر أكثر من اليمنيين أنفسهم. أنا لا أدري عن بلدان أخرى، لكن أعتقد في أمريكا أن القاعدة، اليمن هي معقل للقاعدة، واليمنيون يكرهوننا. هذا ليس صحيحا. اليمن لديه مشكلاته، والعنف في اليمن ليس إسلاميا بطبيعته، معظمه له طبيعة قبلية، وخاصة في التسعينيات عندما بدأت أبحث في شؤون اليمن كانت تلك الأمور أو خطف الأجانب ردة فعل على نواقص النظام الحاكم وعدم تلبية احتياجات الناس. إذن هناك أمور ينبغي أن تتم. وأيضا نعم أنا معك، أتذكر شعار ماليزيا هي آسيا الحقيقية، وعلينا أن نقول أن اليمن بنت الصحن. هذا أمر سيستغرق وقتا طويلا لتغيير الوضع، لكن لكي نتحدث بشيء من التفاؤل، قبل أحداث 11 من سبتمبر كان اليمن مشهور بسبب نكتة من مسلسل فريندز، حيث قال تشاندلر شخصية في المسلسل نكتة عن اليمن. وأيضا سمعة اليمن قد تشوهت في الغرب. نعم، وهذا سيحتاج إلى وقت. نعم، علمت أن الاختلاف الرأي سيظهر عاجلا أم آجلا مع بيننا. نعم، أنا أختلف معك سعادة السفير من أن جعل أحمر الشفاه على خنزير، وإلا لن تنفق شركات السجائر الملايين على منتجاتها. وإذا ما نظرت إلى تاريخ اليمن والهجمات على السياح وقارنتها بالمنطقة فهي أقل بكثير من بلدان عربية أخرى واجهت نفس المشكلة. إذن بالتأكيد صورة اليمن مهمة ونحن بحاجة لتحسينها، وهي ليست بالسوء الذي يتحدث عنه البعض، وللأسف هي مشكلة تخيف المستثمرين. نحن لا نريد اليمن أن يكون بلدا جميلا 100% ولا مليئا بهذه الأمور. نحن نريد صورة واقعية حقيقية، ونعزز استقرارها لمكافحة الإرهاب وخلق فرص عمل. هل هناك المزيد من الأسئلة؟ مساء الخير، اسمي عاطف، أنا من كلية شمال الأطلنطي. لدي سؤال لكل متحدث. السؤال الأول لسيد فارس، خططكم مستقبلية جدا طموحة، كيف ستضمنون على حصول المواطن وهم مسلحون فقراء وجياع ولا يؤيدون الحكومة؟ هذه الحكومة بممارساتها تعطي القاعدة الفرصة لتنتشر. أيضا القاعدة تستخدم 40% من مواردكم المائية لزراعة القات. أيضا كيف تتوقع الولايات المتحدة أن توائم بين عشرات السنين من سوء العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة، وثم تستغربون كيف أن اليمنيين يتعاطفون مع القاعدة؟ السؤال الأخير سيد باراك، القاعدة لا تهاجم اليمنيين، ألن يؤدي هذا إلى أن تكون اليمن ملاذا آمنا للقاعدة؟ اسمي هالة نصر الدين. تعليقان. أعتقد أن من المهم أن نشير إلى عندما تكون هناك نشاطات إرهابية هناك تحديات، والعمليات هذه تتم في المناطق الجغرافية الصعبة في اليمن، وهذا يشكل تحديا بحد ذاته. لذا يجب أن نقوم بالكثير من العمل. لإيصال المعلومات إلى الناس وتثقيفهم وأن يفهمونهم ماذا تريد الحكومة أن تفعل. وكما قال السيد باراك، من المهم أن نتحرك على جميع الجبهات في نفس الوقت ولا نهمل أجزاء من البلاد. أيضا بسبب الطبيعة القبلية للبلد يجب أن تكون هناك توعية للناس بأن البلد هو بلد الجميع وليس بلد قبائل معينة. أعتقد أن المشكلة الأكبر لليمن هي العقلية السائدة، لأن ما يحدث في بقية أنحاء العالم، ربما العالم يحاول أن يغير من اليمن وفقا لتطلعات العالم نفسه، وننسى تطلعات أهل اليمن، ما يجعل من اليمن بلدا فريدا هو طبيعته وفرادته. وأيضا اليمن هو المكان الذي يبدو وكأن الزمن قد توقف. اليمن لم يتطور تطور حديثا، وهذا هو سر جماله في عيني أنا. شكرا. Good evening. I am a researcher and writer in Qatari press. We keep hearing a lot. We hear about solutions on problems faced by the Middle East and the Yemen. We want to be more credible in this and be more frank in our exchanges with the leaderships of these countries to reach some solutions. We have more than one. For example, more countries are turning into disjointed countries like Somalia. Yemen was two parts. It was united. It became one. We expect that this will bring prosperity to all Yemenis. We know that the southern part faced a lot because of the communist regime which ruled that part of the country. What we hope that there will be some real programs. We hope there is more realism, more frank exchanges. There was a lot of money which was spent on wars and problem making. If they were to have been spent on people, maybe we would have seen the country in a different situation, with more realism, with more frank exchanges. I really urge all Arab leaders, they all are principled when it comes to talking, but driven by interests when it comes to policy making. And so we want them to be more sincere. نعم نبدأ مع فارس الآن. كان يجب أن أجلس في المنتصف. أريد الإشارة إلى النقاط التي أثيرت. النقطة الأولى حول الشعب اليمني. لمن لم يزر اليمن أقول بعض الكلمات. وضع اليمن معقد، والوضع معقد حتى بالنسبة لليمنيين. إذا ما أخذت جانبا من الجوانب الحياة مثل القبلية يبدو الأمر سهلا، لكن عندما تبحث في الوضع تجد أن حاشد بكيلا مدحج هي ثلاث قبائل، ثم تذهب إلى حاشد وتجد أن مثلا تتحكم بشؤونها عائلة، ثم تفتح باب لتجد 20 بابا، وتدخل في 20 باب لتجد 100 باب. هذا هو اليمن. وشعب اليمن على مر عصور التاريخ بشكل ما يستطيعون التماسك فيما بينهم. كلما زادت صعوبة الوضع زاد اليمنيون صلابة في تماسكهم. تذكروا مثلا الحرب الأهلية، هل سمعتم بصواريخ سكود؟ صواريخ كبيرة والتي كانت مخفية في العاصمة. أنا كنت شابا وعندما تطلق تهز المدينة برمتها، كانت هناك طائرات نفاثة مقاتلة تطير في أجواء المدن. الناس توقع أن البلد سينهار، لكن الناس تماسكوا، الجيش والشعب، وفي النهاية قدموا الكعك والطعام لكلا الطرفين. إذن في ظروف يمنية عندما يزداد الوضع صلاس قوة وشدة، تزداد شدة وقوة اليمنيين. موضوع القات، نعم القات ليس أمرا جيدا لبلدنا، لكننا بحاجة إلى بدائل، إلى فرص عمل، وإذا ما استطعنا أن نطور شيئا نستفاد منه لما لا، وإلا فالبدائل هي المطلوبة. شكرا. فقط عودة إلى سؤال العلاقات الأمريكية اليمنية، وكيف يمكن أن نتصالح مع تاريخنا المتأزم. نعم أنا لا أشك أننا بحاجة للمزيد من العمل، لكن ما ينبغي أن نركز عليه هو علاقاتنا مع شعب اليمن، أن نبين للشعب اليمني بأن مصالحنا تكمن مع الشعب اليمني، ولسنا في بلدهم لنطور مصالحنا مع حكومتهم فقط، وأن نصل إلى حالة من التوازن بين مساعداتنا الأمنية ومساعداتنا التنموية، بحيث لا نركز على واحد على حساب الآخر، بحيث نخلق انطباعا بأننا نهتم بشأن الحكومة ونهمل شأن المواطن العادي. النقطة الأخرى التي أريد أن أوضحها، نعم أنا قلت من قبل أن اليمن دائما تبقى وتحافظ على نفسها بوجه التحديات الكبرى، وسبب ذلك يعود إلى ما قاله فارس بأن أفراد شعب اليمن يستطيعون تدبير أمورهم بدون حكومة، بدون الاعتماد على الحكومة لتقديم الخدمات الأساسية. لذلك هم خلقوا حياة لأنفسهم، وهي حياة تستمر سواء كانت الحكومة موجودة أو غير موجودة. اليمن يستمر في عمله، يفتح دكاكينه، ينهي مهامه، يرسل أبنائه إلى المدرسة، وهذا مصدر قوة كبير لأي شعب. باراك تفضل. فقط أريد أن أنهي حيث أو أبدأ حيث انتهى السفير. اليمنيون حقيقة يكرهون، تاريخيا يكرهون الحكومات المركزية، وأيضا الكثيرون مثل الأجانب الذين حكموا البلاد، وحتى المناطق التي هي معاقل للقاعدة الآن التي تشبه الغرب الأوسط الأمريكي الخارج عن القانون. الإمام مثلا في زمنه كان قادرا على بسط نفوذه في المناطق الجبلية بعد انحسار نفوذ العثمانيين مثلا، وهكذا. إذن هناك مشكلة بين المركز والأطراف، بين المواطن والدولة في اليمن. نحن كأمريكيين علينا أن نخلق مثل هذه الروابط والصلات، وأن نعيد الأمل في نفس المواطن بحيث يعيد ثقته بالسلطة بالحكومة. هذا هو الشيء الأهم الذي يجب أن تركز عليه الولايات المتحدة. فيما يخص العلاقة بين الولايات المتحدة واليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تهتم في اليمن فقط عندما يشكل تهديدا للولايات المتحدة، تهديدا أمنيا، لكن اليمن لا يشكل تهديدا أمنيا لأمريكا إلا عندما تهمله أمريكا. إذن هي حلقة مفرغة وهكذا. ومثلا نرى أن الولايات المتحدة، وهذا يتكرر في أفغانستان وباكستان، الولايات المتحدة مهتمة بشأن باكستان فقط عندما تكون هناك مشكلة في أفغانستان. كان وقت الباكستان ثالث أكبر متلقي اللي هي المساعدات الأمريكية، ثم حزمنا حقائبنا وهربنا بعد ذلك. وأنا أقول أن لم أفهم سؤال الزميل الذي تحدث عن القاعدة وأماكن، لم أفهم. المتحدث لا يستخدم الميكروفون فلا نسمع ما يقول. الرجاء من المتحدثين استخدام الميكروفون ليسمع المترجم السؤال. لم نسمع السؤال. الإجابة تقول إن القاعدة هي في محافظتين بعيدتين عن المركز، وهنا استطاعت بسط نفوذها وحاولت التدخل في محافظات أخرى والاستفادة من عدم رضا المواطنين. نعم، هي استهدفت السعودية ودول مجلس التعاون، كانت هناك محاولات فاشلة، حاولوا اغتيال الأمير محمد بن نايف. هذه هي مناطق وجودهم، وهناك عدد من الأسباب التي تتلاقى لتخلق هذه الظروف. هذه مثلا القبائل لا تؤيد القاعدة لأسباب أيديولوجية، لكنهم يريدون استخدام القاعدة كعصا ضرب للحكومة. هم لا يتفقون مع أفكار القاعدة، ولا القاعدة تحاول بسط أيديولوجياتها على القبائل كما حاول الزرقاوي فعله في العراق. هم لا يكفرون الناس، وهم لا يستخدمون مثلا التمترس لقتل مدنيين أبرياء. إذن القاعدة أثبتت أنها تتحلى بالحكمة واستطاعت إقامة صلات مع القبائل، لكن لو استطاعت الولايات المتحدة أن تأتي ببرامج مساعدة تنهض بالمناطق وتولد فرص للتنمية، أنا متأكد من أن أفراد القبائل سينقلبون ضد القاعدة على المدى البعيد، لأن اهتمامهم ليس أيديولوجي بل سياسي. شكرا باراك. نعم، طالت الأمسية وأطلنا عليكم، لكننا نأمل أنكم تنضمون إلي في توجيه شكركم لفارس من اليمن، باراك من الولايات المتحدة، والسفير سيش من اليمن والولايات المتحدة. وشكرا لكم جميعا أنتم كحضور لهذه الأسئلة القيمة، وأشكر زملائنا من تشاتام هاوس لمساعدتهم على تنظيم هذا الحدث، وأيضا على ورشة العمل التي أقمناها سوية. وأود أن أشكر العاملين في مركز بروكينغز في الدوحة لأنهم عملوا جاهدين طيلة النهار في ورشة العمل والمحاضرة هذه الأمسية. شكرا لكم. وهناك بعض الطعام والمرطبات في الغرفة المجاورة، وشكرا.